بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإشكال السابع ما ذكره جماعة عليكم السلام من المتعرضين لكلام الكفاية، وحاصله أن تعريف علم الأصول بالطريقة المسطورة في الكفاية تؤدي إلى صيرورة علم الأصول علمين، واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان. أما بطلان اللازم فواضح، ضرورة أن علم الأصول علم واحد، وأما بيان الملازمة فتوضيحها أن صاحب الكفاية رحمة الله عليه في بداية الكفاية خالف المشهور الذين يرون أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، واختار أن منشأ التمايز هو الأغراض، فكل علم من العلوم يترتب عليه غرض معين بواسطة هذا الغرض نعرف الداخل في العلم من الخارج منه، وأما الموضوع لعلم الأصول بل لكل علم بنظره إنما يحتاج إليه لا لأجل التمايز الذي هو أمر مرتبط بالوجود العلمي والمعرفي، بل إنما نحتاج إليه في مقام العلية والتأثير الذي يرتبط بالوجود الواقعي للشيء، تطبيقا لقانون السنخية بين العلة والمعلول، حيث إن الغرض الواحد من كل علم لا يمكن أن يصدر عن المسائل المتشتتة لاستحالة صدور الواحد من الكثير، فاحتجنا إلى جامع بين المسائل بوحدته أثر في الغرض الواحد. كل ذلك يكشف عن أن الغرض في العلم لابد أن يكون واحدا، وإلا لتعدد العلم. وإذا رجعنا إلى تعريف صاحب الكفاية لوجدنا أنه أخذ غرضين في الاعتبار. الغرض الأول الوقوع في طريق الاستنباط، والغرض الثاني الانتهاء إليه في مقام الحيرة والشك. فإذا تعدد الغرض لابد أن يتعدد العالم. واضح الإشكال؟ صاحب الكفاية إنما اختار لابدية وجود علم موضوع لكل علم لا لأجل التمايز، التمايز أمر مرتبط بالوجود المعرفي والعلمي. الآن إذا يوجد أمران متمايزان فيما بينهما وأنا لا أعرف نكتة التمايز، فهمنا التمايز يحصل بمعرفة ما به الامتياز. أما التأثير والعلية، النار تحرق علمت بها أم لم تعلم، في مقام التأثير والعلية الشيء بوجوده الواقعي يؤثر. ولذا قال صاحب الكفاية أنه ليس من الضروري أن نعرف الموضوع بعينه، نشير إليه بعنوان، هو الكل الجامع بين موضوعات مسائله، لأنه لا ربط له بالوجود العلمي، احتياج إليه في العلية، والعلية لا يشترط فيه أن نعرفها. كما ذكرت، النار تحرق علمت بها أم لم تعلم، علمت بحقيقتها أم لم تعلم. فنشأ اختياره لبدية العلم أن الغرض في كل علم واحد. طيب هذا الغرض إذا جعلناه ناشئ من المسائل، المسائل كثيرة، فيلزم أن يصدر الواحد من الكثير، وقانون السنخية يقتضي أن يأبى ذلك. فحتى نحل هذه الإشكالية أتينا بجامع سميناه الموضوع، هذا الجامع الواحد هو الذي يؤثر في الغرض الواحد. فإذا الغرض من كل علم واحد. طيب إذا جئنا إلى تعريف علم الأصول بهذا العنوان الذي أضافه، تعدد الغرض. الغرض الأول الوقوع في طريق الاستنباط للحكم الشرعي، والغرض الثاني ماذا؟ الانتهاء إليه في مقام الحيرة والشك إلى آخره. فتعدد الغرض، تعدد العلم. هذه هو بيان الملازمة. واضح الإشكال؟ إن قلت هل يقاس ذلك على الإعراب والبناء في علم النحو؟ فكما أن التعدد في علم النحو لم يؤدي إلى تعدد العلم، فليكن مقامنا من هذا القبيل. لأنه في تعريف علم النحو أخذوا الإعراب والبناء. طيب هل أحد استشكل عليهم بأنه صار علم النحو عبارة عن علمين؟ لا، فليكن مقامنا من هذا القبيل. قلت قياس مع الفارق، حيث إن الإعراب والبناء
بينهما جامع قريب، وهو ما يعتور على الكلمة. بينما الوقوع والانتهاء لا يوجد بينهما جامع قريب، كيف وأحدهما يؤدي إلى الكشف عن الحكم الواقعي ورفع الحيرة تجاهه، والآخر يحافظ على الحيرة والشك وارتفاع الحيرة وبقاؤها؟ لا يوجد بينهما جامع قريب، والجامع البعيد وإن كان، لكنه يصلح جامعا للأغراض المختلفة بين العلوم، فتصبح العلوم كلها علما واحدا. لا أقل من أن نقول جامع ماذا؟ المعرفة. كل هذه العلوم التي ندرسها الغرض منها ماذا؟ المعرفة. تصبح كل العلوم علم واحد وهو كما ترى. فإذا قياس ما نحن فيه على مسألة النحو قياس ماذا؟ مع الفارق، وكذلك قياس ما نحن فيه على المنطق أيضا قياس مع الفارق. هناك في جامع قريب، هنا ما في جامع قريب. هذا تمتين للإشكال السابع. هذا الإشكال بالنظر إلى مجموع كلمات صاحب الكفاية قابل للدفع، حيث إنه بعد أن ذكر أن التمايز بين العلوم يكون بالأغراض طرح مسألة ترتب أكثر من غرض على بعض المسائل. ذكرتم البحث في الكفاية بعد أن طرح التمايز بالأغراض، قال قد تتداخل بعض المسائل في بعض الأغراض، فتكون مسألة أو أكثر يترتب عليها ماذا؟ عدة أغراض. وكما مثلنا هناك إذا تذكرون ببعض مباحث الألفاظ بالتجري وما شاكل ذلك من المباحث التي يترتب عليها طارة غرض كلامي وأخرى غرض أصولي وثالثة غرض فقهي وما شاكل ذلك.
لكن لا تصل إلى حد التلازم.
شنو لا تصل إلى حد التلازم؟ كيف
يعني هذه المسائل وهذه المسائل أغراضها دائما إذا وصلت إلى هذا الحد أصبحت
علم واحد. هذا طرحه صاحب الكفاية، قال
هو قال
إيه، هو طرحه وقال أن هذا ما هذا الذي أريد أن أقوله الآن. وبعد النقض والإبرام في المسألة أرجع الأمر إلى التحسين العقلائي، فذكر أنه لو فرضنا أنه يوجد غرضان متلازمان في الوجود يترتبان على تمام المسائل. لو فرضنا وقوع ذلك، وإلا هو قال ماذا؟ بعيد في العادة. لو فرضنا وقوع ذلك فإن العقلاء لا يحسنون عقد علمين، بل علم واحد يبحث فيه طارة عن أحد المهمين وأخرى عن الآخر. هذا كلام صحيح أو لا؟ هذا ذكره صاحب الكفاية. فمن هذا الكلام نفهم أن المدار على التحسين العقلائي، ونحن إذا رجعنا إلى تعريف الماتن، إلى تعريف صاحب الكفاية، والإشكال الذي الإشكال الأساسي الذي وجهه صراحة على تعريف المشهور، وهو خروج مسائل الأصول العملية. نرى أنه بحسب التحسين العقلائي يمكن أن يجتمع غرضان في علم واحد، ويمكن أن يفرض لهما جامع قريب يتناسب مع التحسين العقلائي. خصوصا بعد الالتفات إلى نكتة ذكرناها سابقا، وهو التشتت الكبير في مسائل علم الأصول الذي يعني أن مسائله تشترك مع علوم أخرى، فإن بعضها يوصل إلى الحكم الواقعي وبعضها ليس كذلك، وبعضها له بعد عقلي وبعضها الآخر ليس كذلك، وهكذا. فكل من الوقوع والانتهاء يشتركان في تحديد المجتهد للوظيفة والتي تتمثل طارة بالحكم الشرعي الواقعي، لأن لا تنسى صاحب الكفاية بنى على أن الحكم ماذا؟ واقعي المأخوذ في التعريف. الوظيفة تتمثل طارة بالحكم الشرعي الواقعي، وأخرى بصرف الوظيفة في ظرف الحيرة. وهذا الجامع ليس نظير المعرفة ليلزم صيرورة العلوم كلها علما واحدا. ما دام التحسين العقلائي جاريا في المقام، هذا ما يمكن أن يجاب به عن صاحب الكفاية. واتضح، بس اجمعوا راح اترك وقت للأسئلة. واتضح من جميع ما تقدم أن الملاحظات السبع التي اعترض بها على تعريف الكفاية يمكن الجواب عنها وإن كانت بعض الأجوبة بنوع من ماذا؟ التأويل. يبقى إشكال على هذا التعريف، وأن صاحب الكفاية لم يفسر لنا الوجه في خروج جملة من القواعد التي يحتاج إليها الفقيه في عملية الاستنباط، كبعض القواعد الرجالية والفقهية المنتجة لحكم كلي، أو المساعدة للوصول إليه. فإذا صاحب الكفاية تعريف لم يتوجه إلى هذه النقطة، لم يبين لنا كيف اللي استنباط لك ينتهى إليها الفقيه في مقام العمل تدخل. وباستنباط أنت ما اشترط أن يكون صغرى أو كبرى أو شيء من هذا القبيل، فيبقى هذا الشيء يحتاج إلى إجابة من صاحب الكفاية. وبهذا تم الكلام في التعريف الثاني. نعم نعم.
نتيجة الجواب يعني الإشكال ما زال باقي، لأنه تحسين العقل إذا ذكر الآخر في مسألة عالم التدوين في إحكام العلم علمين أو ما شابه ذلك، فهو يعترف بأنه لو كان عندنا رضان متلازمان ففي مقام التدوين مع كونهما علمين لا يصح أن نفرض لهما بحثين. النتيجة هو في كلامه يتضمن بأنه يسلم بأنه علمين. حينئذ يرجع الإشكال بأنه إذا كان هذان غرضان سلمنا أنهما غرضين مستقلين فيجب أن يكون علمين.
والغرض طرحه صاحب الكفاية ويصرح مرارا أنه الغرض من التدوين هو الذي يقع به التمايز.
صحيح، بس في قاعدة الواحد قال أن الغرض واحد فارغ حتى يطبق قاعدة الواحد.
نعم.
فإذا سلمنا أنه الآن هو في مقام تحديد الغرض فهو غرض واحد.
واضح. هذا يعني شوف، هذا في الواقع تحميل لصاحب الكفاية لشيء لا نستطيع أن نجزم به. هم شرحوا كلام صاحب الكفاية بهذا الشرح، يعني استناده إلى قاعدة الواحد، بضم ما جاء في تصوير الجامع على الصحيح والأعم. وإلا صاحب الكفاية لا في الكفاية ولا في الفوائد ولا في حاشيته على الرسائل صرح بأن الغرض إنما بأن الموضوع إنما نحتاج إليه لأجل هذه المسألة، وإنما فقط فرض جامعا.
لكن الغرض نتيجة واحد،
أي فالآن نحن أرجعناها، شوف أرجعناها إلى غرض واحد فارد،
إلى
غرض قريب.
إيه؟
لا لا، وهذا الغرض القريب الجامع يحسنه العرف والعقلاء بخلاف ذلك الغرض البعيد. في لم يذكر الغرض الواحد الذي هو جامع، لأجل أن في مقام التعريف لابد أن نعطي شيء من المائز يعطي البصيرة، وهذا التعدد هو الذي يعطيك هذا الأمر.
يعني نفس كلامكم أنه نفس كان المسائل انتشر في التفرقة، كان التعدد تفرضون بأنه من البعيد أن يوجد غرض واحد جامع لكلا الغرضين، لأنه مسائل متشتتة وكذا.
أي هذا كان بتوضيح الإشكال.
لا، في مقام الجواب ذكرت أيضا هذا الكلام، يعني في مقام الجواب لاعتذار كلام الكفاية بأنه هاي مسائل متشتتة متفاوتة، هذه تنافع مع أنه يوجد غرض واحد قريب يعني.
لا، ليش يتنافى يعني؟ لأن مدى مقدار القرب والبعد ما مهم، المهم أن المدار عند صاحب الكفاية في الغرض في مقام التدوين هو ما يحسنه العقلاء.
الغرض في مقام يعني هذا
أي في مقام التدوين ما يحسنه العقلاء، وذكر غرضين يمكن أن يجتمعا تحت غرض فارد قريب يحسنه العقلاء.
هل هذا كلام يكون أوضح؟ ليش
استغراضين؟ حتى
لم يذكر الغرض بعد
الفهم. كيف؟
التعريف ماذا لم يذكر الغرض مباشرة؟
هذا أقول، لأن التعريف يراد منه إعطاء بصيرة إجمالية للطالب ليعرف أن هناك نوعان من المسائل الأصولية، فمشى على هذه الطريقة، ولذا أصلا ولذا عبر في الكفاية بالأولى. ولذا عبر في الكفاية مع ضميمة ما ذكرناه بالأولى، فالأمر سهل بعد. هذا تمام الكلام في التعريف الثاني. التعريف الثالث إن شاء الله تعريف الميرزا النائيني، يأتي يوم السبت إن شاء الله.